السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد تكلمنا عن الإلحاد، وهو ضد الإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل، وذكرت ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام من الإلحاد: إلحاد المشركين، وإلحاد المشبهة، وإلحاد النفاة المعطلة. ثم وجدت كلاما نفيسا أرشدني إليه أحد إخواني، ربنا يجزيه الخير، كتاب في هامشه: الإلحاد لغة الميل عن القصد، الميل عن القصد، ومنه اللحد في وسط القبر، في وسط القبر اللحد لميله عن النصف، والملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه. يقال قد ألحد في الدين ولحد عنه، أي حاد عنه عدل، وألحد ما را وجادل. هذا هو الموجود في كتاب لسان العرب، وكذلك في مختار الصحاح. وعد ابن القيم، احنا قلنا ثلاث أقسام في الإلحاد، عد ابن القيم رحمه الله أنواع الإلحاد خمسة. هذه الثلاثة اللي هي ايه؟ إلحاد المشركين، وإلحاد المشبهة، وإلحاد المعطلة الذي هو على قسمين. القسم الأول هو ما وقع فيه ابن حزم رحمه الله، أثبت أسماء بلا معاني. والقسم الثاني غلاة الجهمية والعياذ بالله، الذين نفوا كل شيء. طيب، عد ابن القيم رحمه الله أنواع الإلحاد خمسة، هذه الثلاثة، والرابع تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك، وهو تعالى عن ذلك علوما كبيرا سبحانه وتعالى. والخامس وصفه، النوع الخامس وصفه بالنقائص سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن ذلك، كقول أخبث اليهود إنه فقير: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. هذا في كتاب بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 169-170. طيب، جزاك الله خير. نعود إلى ما توقفنا عنده ما دليل الإيمان بالكتب؟ ما دليل الإيمان بالكتب؟ أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. سورة الشورى كتاب نكرة لكل كتاب، أي كتاب. فنحن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. السؤال 78: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ لا، بعضها سمي وبعضها لم يسم. سمى الله منها في القرآن هو، يعني القرآن نفسه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. طبعا قوله تعالى: بل تسأل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال تعالى: وإبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. القسط يا جماعة تطبيق ما في ذلك الكتاب. فالله عز وجل هو خالق الكون وخالق البشر وخالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. فما دام هو الخالق يأتي السؤال: ألا له الخلق والأمر؟ يقرر الحقيقة وقاعدة، ما دام هو الخالق يبقى لابد أن يكون هو الآمر، هو الذي ينظم الكون بما فيه. هذا كلام لا يخفى على أغبياء الطلبة حتى، ولذلك شوف أهل النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف يسوى بين الخالق وبين أي مخلوق كائنا من كان؟ وكذلك في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والعقل هو الذي يقود إلى الحق، ده خلاف. يعني شوف ابن حزم رحمه الله في أول كتاب الإحكام في الجزء الأولاني قال: ولذلك قال بعض السلف: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، ولا عقل له. ليه لا عقل له؟ راجع قوله تعالى في سورة الروم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فما ذكر منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب. يبقى كل احد يقول امنت بما انزل الله من الكتاب من كتاب، استغفر الله. ما معنى الايمان بكتب الله عز وجل؟ خلي بالك بقى، لان دي هذه قضية الوجود. ما معنى الايمان بكتاب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم، خلي بالك، التصديق الجازم بان جميعها منزل من عند الله عز وجل، وان الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تبارك وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ده أكثرها، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. دي ثلاث طرق. إما أن يكلمه الله عز وجل مباشرة، بكلم الله موسى تكليما، وإما عن طريق الرسول البشري، الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وده غالب الوحي كان على هذه الطريقة. وأما الطريقة الثالثة فإن الله عز وجل يوحي إليه ما يشاء. وقال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي. ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كتب له في الألواح. فالله عز وجل كتب لسيدنا موسى في هذه الألواح. وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل، وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات. وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانه وتعالى جل شأنه، ونحن نؤمن بكل ذلك، بكل ما جاء من عند الله عز وجل جملة وعلى الغيب. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ يعني ايه وعلى الغيب؟ يعني كل ما جاء من عند الله نحن نؤمن به دون تفصيل، لكن إن جاءنا تفصيل نقول هذا من عند الله، نعم آمنا به، آمنا بالله. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ما منزلة القرآن؟ القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعله مهيمنا على الكتب السابقة. مهيمنا عليها يعني إيه؟ يعني حاكما عليها، حاكما على الكتب السابقة. فما كان في الكتب السابقة وجاء القرآن بإلغائه ألغي، وما كان في الكتب السابقة وجاء القرآن بتأييده وتثبيته أثبت. خدت بال حضرتك؟ فالقرآن هو الحاكم على كل هذه الكتب السابقة. وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الكتب السابقة كتب محرفة فيها آيات لم تحرف وآيات حرفت، والآيات التي لم تحرف منسوخة، منسوخة. الشرائع اللي فات كلها منسوخة بالإيه؟ بشريعة الإسلام المطهرة وبالرسالة التي أنزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه كما قال ابن كثير وغيره حاكما عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح، ذا معنى قوله حاكما، مهيمنا يعني حاكما، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، إما أن هذا الحكم نسخ وإما أن شريعة الإسلام تقرره وتثبته، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هم به يؤمنون، لما رأوا الحق عرفوه، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما في سورة القصص. السؤال 81: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ خلي بالك بقى، ده يجب على جميع الأمة، هو اتباعه ظاهرا وباطنا، اتباع القرآن، ما في القرآن ظاهرا وباطنا، لأن البعض يتظاهر باتباعه وهو في الباطن مبغض له ولأحكامه. ألا ترى أن الله عز وجل قال في السورة التي سماها بأسماء المنافقين أو باسم المنافقين، سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني إيه نشهد؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني ما نزل عليك هو الحق وأنت رسول من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقال لربنا سبحانه وتعالى أنه فعلا كما قال المنافقون ولكنهم شهد عليهم بالكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلذلك هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه. التمسك بالقرآن، اعلم أن قضية الوجود قضية فردية، احرص على النجاة، ونجاتك في اتباع الحق ودعوة الناس إليه كما قال الله عز وجل. هذه معادلة أوردها في سورة النساء، وهي قوله تعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يجي واحد يقول: طب الآية بتقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، قالوا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فهذا في كل قضية من القضايا أنت مطالب بأمرين: أن تلتزم الحق في هذه القضية، وأن تدعو الناس إليها، هذا هو الأمر الثاني. فإن عجزت عن أحد الأمرين فأتي بغير بالممكن بغير المعجوز عنه، يعني ممكن واحد يبقى إيه؟ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ممكن واحد لا يستطيع أن يكلف نفسه، واحد لا يستطيع الخروج إلى الجهاد، مش ده وارد؟ قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. خلي بالك، إذا الشرطية إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا أتوا بالشق الثاني، أنت عجزت عن الشق الأول فأنت معذور إن أتيت بالشق الثاني. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، يرحمك الله. فأنت اعلم أنك ستأتي ربك عز وجل يوم القيامة بمفردك. قال تبارك وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان بالفتح أو ترجمان بالضم، لكنهم قالوا الفتح أفصح، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي لفظ: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كذلك في حديث النجوى، حديث النجوى وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله صفوان بن محرز، حديث صحيح البخاري أيضا، سأله صفوان بن محرز: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره. ربنا يجعلنا من هؤلاء يا رب. يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقدره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقر بها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فأنت ستأتي يوم القيامة بمفردك، وستحاسب بمفردك، وستدخل القبر بمفردك. خلي بالك، وسنتعرض لهذا بمزيد شرح إن شاء الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت واخد بالك من الاختبار؟ بعض الناس يقول: ما كنت تقول في ذلك الرجل لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، المسألة مش كده. ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، آتنا بالبينات والهدى فصدقنا. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. أنسيت أقول في حالة المؤمن يفسح له في قبره مد بصره وينور له فيه. الثاني بقى المنافق أو الكافر، فيضيق عليه، يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاعه تدخل في بعض، ويظل على هذا الحال إلى أن يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة. فإذا بعث الناس سبحانه وتعالى: فذاك يوم قال عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الناس ينصرف عن الشرع، يتهموه بالكتب الصفراء والتخلف والجهالة والضلالة وما إلى ذلك، أنت لا علاقة لك بهم، وسأل الله عز وجل أن يبعد بينك وبينهم كما بعد بين المشرق والمغرب، وسأل الله عز وجل في نفس الوقت سل لهم الهداية أن يهديهم الله تبارك وتعالى، لكن سله أن يباعد بينك بينهم في الدنيا والآخرة كما باعد بين المشرق والمغرب. فهذه مصيبة، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فيضرب المجرم على هذا النحو حتى إذا دخل النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وما عملت إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. دي يا أخوانا يعني مصيبة المصائب، أن تعزل شريعة الرب تبارك وتعالى عن البشر، وأن تحكم فيهم قوانين وضعها من لا خلاق لهم من أئمة الكفر والنفاق والضلال والعياذ بالله. إياك أن تؤمن بهذه القوانين وهذه الدساتير التي ينزلونها منزلة الشرائع بل أعلى من الشرائع. الدستور حاكم على الشريعة أم أن الشريعة حاكمة على كل شيء؟ فإياك أن تقع في هذه الغفلة أو هذه المصيبة. كن متنبها ويقظا مهما فعلوا بك، فاستمسك بالذي أوحي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنك على إيه؟ على صراط مستقيم. وخلي بالك إن الجزاء من جنس العمل. رب العزة سبحانه وتعالى قال في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أظن الكلام واضح، لا غموض ولا لبس فيه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن أردت أن يتولاك الله عز وجل فكن من المتقين المتمسكين بشريعته. ما هو ده تعريف التقوى، أن تعمل بطاعة الله. هل تتذكرون تعريف طلق بن حبيب رحمه الله الذي اختاره شيخ الإسلام؟ ويعني فعلا هو تعريف عظيم جدا. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا التعريف استحسنه شيخ الإسلام لأسباب. أولا تعمل بالطاعة وتترك المعصية، لا لابد الطاعة تؤتى والمعصية تجتنب على نور من الله. ده فيه إشارة إلى الإيه؟ إلى الاتباع. على نور من الله يعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. أنت عارف أن العمل الصالح له شرطان، الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، والشرط الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني تتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ترجو، يبقى الكلام هنا عن إيه؟ عن النية هو. ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأتى أيضا بالإيه؟ بالخوف والرجاء. ترجو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى ترجو الثواب وتخاف العقاب، والرجاء والخوف هما العاملان اللذان ينبغي على المسلم أن يتوكأ عليهما وهو سائر إلى ربه عز وجل، الخوف والرجاء. فخوف بلا رجاء يقود إلى اليأس، ولقد رأيت ناسا وصل بهم اليأس إلى درجات مخيفة. نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. وكذلك التعويل على الرجاء فقط يقود إلى الاغترار بالله تبارك وتعالى. يقول لك يا بختنا بسيدنا النبي، هو قاعد يلعب قمار، يقول لك يا بختنا بسيدنا النبي، أو والله رأيت هذا في الدنيا زرته وفي الآخرة شفعته. بس يبقى النبي عليه السلام أرسل علشان لما يموت نزور قبره في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي يوم القيامة ننتظر شفاعته صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحامل على هذا ولا شك هو الجهل. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا، الأغرل هو الإيه؟ غرلا جمع أغرل، وهو غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. خلي بالك بقى، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم جاء ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول عز من قائل: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يبقى مين العبد الصالح؟ عيسى عليه السلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الحديث ده ورد برواية مختصرة لكن فيها فائدتان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجادل عن هؤلاء متى ستقع هذه الحادثة؟ حين يؤذن له صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الحوض، فتنطلق أمته معه، فتخرج الملائكة عليهم على أناس تتخطفهم ذات الشمال. يبقى هذا الكلام حين ينصرف صلى الله عليه وسلم من الموقف متجها إلى الحوض ومعه أمته. وفيه فائدة ثانية، وهي أن هذا الحوار بينه صلى الله عليه وسلم وبين ربه عز وجل سينتهي بقوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. وفي لفظ: سحقا لمن غير بعدي وبدل، يعني سيتبرأ منهم. كان يجادل عنهم، وشوف هم طبعا عاينوا ما هم فيه، وهم ينتظرون دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ثم بعد هذا الدفاع ينتهي هذا الدفاع بأن يتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم. دي مصيبة كبرى يا إخواننا، هيروحوا فين؟ ضاعوا تماما. نسأل الله السلامة والعافية. فهي المسألة في الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلان بيه وفلان باشا ومش عارف مين، ويقول لك انت مش عارف انت بتكلم مين، طب انا هوريك، وما الى ذلك. كل هؤلاء لن يجدهم الانسان يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وانت شايف في الحوارات التي تقع في الآخرة كلها حوارات يعني رهيبة جدا، لازم الإنسان يقف عندها ويتدبرها ويسأل الله عز وجل أن يعافيه وألا يجعله من هؤلاء. شوف في سورة سبأ أو قبلها سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما رأيت وسمعت ذلك الشيخ المنافق الذي شاكس شيخا آخر وقال له إذا قال ولي الأمر الخمر حلال تبقى حلال، التاني طبعا هيتجنن ازاي، يقول له اه ما تخليش ولي الأمر لما يقول ان ده حلال يبقى حلال. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بس خلي بالك الآخر ستجده سلك نفس المسلك في مسائل شرعية أخرى. الضلال ملوش حد، الضلال لا حد له والعياذ بالله. فواحدة تانية دكتورة بتقول لساعة ما منعوها من الظهور على شاشات التلفاز، والله قالت هذا، قالت أنا كنت أتبعهم وأفتي بما يخالف الحق ومع ذلك لم أنجو منهم. تصور أن الأمر يصل إلى هذا الحد، دنيا يباع بسببها الدين. تعال بقى لسورة سبأ، شوف برضو في أواخر سورة سبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم كنتم مجرمين، دي طبيعتكم، أنتم مشيتوا ورانا ليه؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني ألم يكن هناك من اتبع الحق وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل، اللهم اجعلنا منهم، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل ولكنه لم يحد على الحق عن الحق، كانوا موجودين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. شوف الحوار اللي داير بينهم، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، التاني قالوا لا ده أنت مجرم أساسا، هو أنا أجبرتك على أن تتبعني؟ ما هناك أناس لم يتبعوني وكانوا على الجادة على الطريق الصواب. فدي يا أخواننا مسألة، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يلجأ البعض الآن يقول لك والله استريح، ده مين ده اللي استريح؟ واحد انتحر رمى نفسه من فوق البرج او تحت عجلات المترو او او او، الانتحار هذا بداية عذاب لا قبل للمسلم للبشر به، لم يرد وعيد في معصية من المعاصي كما ورد الوعيد في قاتل نفسه. يعني شوف رب العزة سبحانه وتعالى مثلا حتى في من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلاص تعالى شوف في قاتل نفسه المنتحر الذي يأتي يوم القيامة وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، يا ده شيء بشع جدا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى ثم فقتل نفسه
واحد شرب سم، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، خلي بالك بقى، خالدا مخلدا فيها أبدا، مفيش معصية ورد فيها هذا الوعيد الأبدي. من تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن توجأ بحديدة، توجأ أن يطعن نفسه بحديدة فقتل نفسه، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. وأنت يعني افرض ضاقت بك الظروف، تيأس من رحمة الله، ضاقت بك الظروف، قم يا أخي هب لتغير، لتتصدى لمن أضاع البلد وأفقرها وسرقها ونهبها، قم تصدى له. لكن يعني هي غاية الأمر، أنت خايف من إيه؟ إذا كان أنت أنهيت حياتك بيدك، يعني اللي رمى نفسه من البرج، أنا مش قادر أتصور أول ما يرمي نفسه من فوق ويظهر له ملك الموت، يا سيتيقن من أنه خسر خسرانا مبينا. وكذلك من ألقى بنفسه تحت عجلات المترو أو أي منتحر في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى لا يخفف عنه سكرات العذاب، يعني ممكن يموت في لحظة لكن يشعر بآلام وبعذاب لا يشعر به من وقع له حادث كهذا، واحد بيعدي وتكعبل في المترو والمترو فرمه، نسأل الله السلامة والعافية. ليس كمن فعل هذا عمدا في الآلام حتى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيخفف ويصبر ويلطف سبحانه وتعالى. فأنت سلبوك دنياك، خلاص هب مع غيرك لتغيروا هذه الأوضاع وتتصدوا لهذا اللص الذي سرق دولة، سرق دولة، هبوا. لكنك انت تتصرف بهذا العجز وهذا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، يرجع مرجوعنا تاني لمسألة الإيمان بالقدر. يا إخوانا الإيمان بالقدر، أنا يعجبني جدا هذا الإيه، هذا الحديث. ابن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه دخل عليه وهو يحتضر فقال يا أبتي أوصني، فقال أجلسني يا بني، فأجلس، قال يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال وأن لي أن أعرف خيره من شره؟ قال أن تعلم أن، خلي بالك بقى، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب مقادير كل شيء. يبقى القلم كتب. يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. ده ضم إلى الحديث الذي راه أربعة من الصحابة عند أبي داود وابن ماجه، أبي بن كعب ابن مسعود حذيفة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم الأربعة، وعن سائر الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلينا من الجزء الأول نقول الحديث على بعضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب، خلي بالك ده محل الشاهد، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. شوف الحديث عبادك من مات على غير هذا فليس مني. وهنا ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. إنسان يؤمن بالقدر لكن أنت تقضي على نفسك وعلى مستقبلك الحقيقي. واحد يقول لك أنا بعمل المستقبل. مستقبلك إيه؟ ده أنت ممكن الموت يكون بعدها بخطوتين. أنت شايف الموت بيأتي فجأة وأسباب غريبة. يعني أنا متذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. كان مين؟ اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فجاء أسد فخطفه من بين القوم وقتله وانتهينا. واحد تاني بيطعم الخروف ودى ظهره الخروف وماشي الخروف نطحه وموته نطحه وكسره بعد كده مات. يعني الإنسان ما يعرفش من أين يأتي الموت وفي أي صورة ويعني وأي حالة سيلقى عليها الإنسان ربه عز وجل. يبقى يحاول إن هو يكون مستقيما في كل وقت من أوقات حياته. المسألة دي بصراحة مسألة الإيمان بالكتاب، لأن في حديث الحديث ده عظيم جدا ويعني وأهميته من ألفاظه حتى في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا رزقت بابنتي الأخيرة وكنت على فراش الموت، قلت إن جاءت ولدا سأسميه تميما وإن جاءت بنتا سأسميها رقية، فجاءت بنتا فسميتها رقية تعظيما لهذا الحديث يعلم الله عز وجل، ولأن رقية اسم من أسماء بنات النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماها صلوات الله وسلامه عليه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري. فالنصيحة من أعظم الأمور، لابد إن كنت مخلصا لأصحابك أن تنصح لهم في الخير دائما وأن تتقبل نصحهم دائما، حتى وإن نصحك بالخطأ فكن رفيقا به ما تصدوش، لأنه لو تصد مرة سيحجم عن أي نصيحة أخرى لحسن تطلع غلط هي كمان ويكبسك زي ما كبسك المرة الأولى. لا كن رفيقا به، لكن قل له يعني ان الله يكرمك ويجعل لك يعني اكبر الثواب في هذه النصيحة العظيمة، لكن انا كنت قرأت كذا عايزين نشوفها مع بعض وتاخده كده بالراحة. التناصح يا اخواننا، ده الانسان الذي نزع الله عز وجل من قلبه الكبر، نعوذ بالله من الكبر، ربنا سبحانه وتعالى لا يجعلنا ابدا من المتكبرين. يحب ان ينصح ويحب أن ينصح وهكذا. فما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ طبعا في بعض الناس أنا هختم بهذا الحديث، لكن نازلنا في هذا السؤال. الحديث الذي رواه الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث عظيم، لكن هل نقتصر من القرآن على هذا؟ واحد يقول لك أنا ختمت القرآن 200 مرة في الشهر، هو الرجل بعيد كل البعد في أحواله عن القرآن. أنت قرأت القرآن لك ثواب القراءة، لكن أين التدبر؟ أين الاتباع؟ أين الاتباع؟ شوف ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال ابن عباس رضي الله عنه الحبر فعلا راجع تفسير ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما يتبعونه حق اتباعه. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال يتبعونه حق اتباعه. ده تفسير عالي جدا. ليه؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتبع الكتاب حق الاتباع إلا إن كان يقرأ الكتاب ويتدبر ما فيه من المعاني. مش أنت في هجر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا إن الهجر ده هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل. طب هجر العمل لما واحد يكون بيعمل بالكتاب فعلا ويتبع الكتاب حق الاتباع، يبقى ده معناه ايه؟ انه قرأ الكتاب وتدبر الكتاب، ولا هيشتغل ازاي؟ فشوف تفسير عالي جدا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. احفظ هذا بقى، الذين اتلهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، اي يتبعونه حق اتباعه. اياك والاماني، اياك والاماني. يعني واحد يجي يقول لك ايه الدجال. النبي عليه السلام قال من حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال، رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا فمن أدركه منكم أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يقول لك بس خلاص أنا حافظ فواتح سورة الكهف، مش عشرة؟ تعال شوف عشرة متاع عند إيه ويقعد حافظها كويس جدا. المسألة مش كده. طب الدجال ده في فتنة أعلى من فتنته؟ أبدا. في صحيح مسلم عن هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، هي الفتنة العارمة. طيب يعني إذن في فتن أقل منها؟ هتلاقي ناس من مش بقى حافظ فواتح سورة الكهف، ده حافظ القرآن كله وبيقع في فتن أقل بكثير جدا من فتنة الدجال. وده معنى إيه؟ دي قصة تانية بقى إن شاء الله نفرد لها مجلسا بإذن الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن أغادر مقامي هذا أحذر إخوان المسلمين من الإقبال على هذه المصيبة الكبرى العظيمة. أنت يعني إن ضاعت منك دنياك فاحرص على ألا تضيع منك أخراك. أن تقتل نفسك فهذا معناه أنك ستكون في عذاب مقيم، وستأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيك آيس من رحمة الله. هتخبط دماغك، هتعمل إيه ساعتها؟ هتعمل إيه؟ فكر بعقلك. إن كنت مستغنيا عن روحك بهذه الطريقة فخلاص أمر معروف وانهى عن المنكر وقم في الخير وابتهل إلى الله عز وجل أن يرزقك، وكن رجلا صالحا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.